هو يقوم بليكم هو إمام المسجد النبوي الشريف والقاضي محكمة العامة في المدينة المنورة له عدة مؤلفات بسبب الدكتوراه في القواعد الفقهية وله من المؤلفات منها المبادئ العامة للكلية الشرعية والمبادئ العامة للقضاء الشرعي وكذلك المبادئ العامة لمسائل المرأة في الإسلام وغيرها من المؤلفات. والآن أترك المجال لشيخنا الشيخ حسين في محاضرته السبيل في العلم والتنبيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن ينفع به ويكون كلامه في جزاءنا لا علينا فليتفضل وصولا جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيسعدني ويضمر قلبي فرحا هذا اللقاء بإخوة وأحبة في الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما على الحق والخير والهدى. وأشكر القائمين على هذا الملتقى الذين كانوا السبب في هذا الاجتماع المبارك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نسمع وما نتعلم، وأن يجعلنا قادة بالخير والصلاح والاستقامة. وأسأل الله جل وعلا لهذا البلد الأمن والاستقرار في ظل الإسلام، وأن يحفظه ويحفظ أهله في الإسلام قائدين راقدين. وأن لا يسلم بهم عدوا ولا حاسدا. أما عنوان المحاورة فهو موضوع عظيم، الفلاح الأمة وفلاحها وطريق عزها. إنه السبيل إلى العز والتمكين. وهذا الموضوع موضوع هو فرع من أصل شعار هذا الملتقى، الأمن والأمان في طاعة الرحمن. كل أمة تريد رقيا وتريد تقدما، فإنها تجعل لها استراتيجية معينة في أن تحصل العز والتمكين والرقي والفلاح. وتختلف الأنظار وتتعدد سبل العز والتمكين، وأرشدها إلى طرق الفلاح والصلاح. سبل وطرق وأسباب ووسائل ثابتة بتغير الأزمان وتعدد الأماكن وتطور الحياة، لأنها أسباب مستقاة من معصوم هو القرآن والسنة، والأمة الإسلامية منذ مطلع القرن العشرين والكتاب يطالعوننا بكتاباتهم، كانوا يطرحون أطروحات سياساتهم، والمثقفون يدلون بحبل في هذا الموضوع المهم، وفي كل زمن من هذا القرن الماضي عاشت الأمة أطوارا اقتربت من السبل التي جاء بها القرآن والسنة فعزت وانتصرت، وفي أطوار كانت بمنأى عن هذه الأسباب ونحت يمنة ويسرة إلى ما لم يرد لها قرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. عاشت ويلات الحزبيات والأطروحات السياسية المتعددة، فما نالت الأمة بذلك إلا الذل والهوان وتسلط الأعداء إبان وقت الاستعمار. وإنني بهذه الكلمة الموجزة لا أستطيع أن أحصر أسباب العز والتمكين التي يمكن أن تستقر من القرآن والسنة، ولا يحسن بمثلي أن يحسب أنه ينال ولو بشيء يسير من هذه الأسباب، خاصة أنني جئت إلى هذا اللقاء وأنا على حال من الحجر والهجر، لم أكن على علم مسبق بعنوان هذه المحاضرة، وإنما استقرأت وأنا في طريقي إلى هذا اللقاء بعضا من الأسباب التي يمكن أن نتناولها لتذكرنا وتذكر كل مسلم بأسباب العز والتمكين والنصر والعلو لهذه الأمة. أيها الإخوة، العز والتمكين والنصر والعلو كلها أسباب، كلها معاني سامية تكون في ديننا بتطبيق قاعدة عامة وأصل كبير في هذه الحياة، إنه تحقيق لرضا الله جل وعلا على الوجه الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمرهم خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا تقرر ذلك فإننا ننطلق إلى جملة من الضوابط التي هي أسباب لتحقيق العز والتمكين في هذه الحياة، وإلى الفوز والفلاح بالآخرة. إن السبب الأول هو تحقيق الإيمان بالله جل وعلا على وفق ما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق منشط الحياة كلها. يشمل الظاهر والباطن. الإيمان الذي هو تحقيق طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يشمل تحقيق التوحيد من شواهد الشرك والبدع، تحقيق الإيمان الذي هو قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، تحقيق الإيمان على حد مفهوم قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تحقيق الإيمان الذي هو يتضمن الالتزام بعبودية الرحمن بمعنى غاية الذل والتعظيم للخالق جل وعلا على حد قول ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وحينئذ إذا انطلقت الأمة من على مستوى أفرادها ومجتمعاتها وحكامها من هذا المنطلق تحقق النصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. إذا انطلقت الأمة من هذه القاعدة الإيمانية على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل لها العز. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. دخل عمر رضي الله عنه الشام فاتحا وحاوره أبو عبيدة وعمر في غاية التواضع فقال له عمر إنا كنا قوما أهل ذل فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إنما دون الله كالطيب إذا انتهجت أمتنا هذه القاعدة في حياتها كلها، في سياساتها مع غيرها، وفي سياساتها في حياتها، وفي مناشط حياتها كلها اجتماعيا واقتصاديا وفي أمور الحياة كلها، تحقق لها الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا تضمنت القلوب هذه القاعدة وسارت بها في طريقها في هذه الحياة، حصلت لها الولاية الخاصة من الخالق، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولاية تتحقق بها النصرة والعز والتمكين والفلاح والخير، وتحقق لها معية الله الخاصة لعباده وأوليائه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا سارت الأمة على ضوء هذا الأصل العظيم فإن الله يحفظها من الشرور والأخطار، من الأزمات والتحديات، مهما علت قوتها ومهما بلغت وسائلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته العظيمة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. إذا سارت الأمة على مضامين هذا الأصل تحقق لها الفلاح بدرجاته، وتحقق لها نيل كل مطلوب، والظفر بكل ما ترغبه في هذه الدنيا مما يصلح حالها وأوضاعها وشؤونها. قد أفلح المؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم. الحديث: إذا سارت أمتنا على ضوء هذه القاعدة الإيمانية صدقا وحقا، قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا، فإن الله تكفل بالدفاع عنها، يدفع عنها كل خطر ويصد عنها كل شر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم حينئذ ينبثق من هذا السبب ومن هذا الضابط أن تكون الأمة مستقيمة على منهج الله، طاعة بالأوامر، اجتنابا للنواهي، تحقيق للتقوى. فإن الله سبحانه يمن عليها بالنعم العظيمة الظاهرة والباطنة، يجعلها مهابة أمام الأعداء، يجعلها عزيزة الجانب، مصانفة، تتقلب في مدارج العز والتمكين. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يجعل الله لها بهذا المنهج الخروج من كل أزمة والسبيل من كل فتنة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأمة أنها إن هي استقامت على قاعدة الإيمان وأصل المنهج الحق فإن الخالق يحفظها ويصونها من شرور الخلق الذين هم خلق وعبيد لله سبحانه. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ليت أن الأمة على مستوى حكامها وعلمائها ومثقفيها وأفرادها ومجتمعاتها يجعلون هذا الحديث نصب أعينهم ويعملون ويفعلون على ضوء ما تسطره لهم الآن هذا الحديث القدسي الذي هو وحي وحق من الله جل وعلا. أيها الإخوة، ومن أسباب الحزب والتمكين أن تحقق الأمة الاعتماد على الله جل وعلا والصدق في الالتجاء إليه، فإن التوكل على الله مع بذل الأسباب المطلوبة أمر يجعل الأمة بمنأى عن بواطن الفتن وأسباب الشرور والأخطار الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فماذا كانت حالهم؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما الجائزة والفائزة؟ ما الجائزة لهذه الأمة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يضرب مثالا يقرب للأمة عظم غيرة التوكل على الله جل وعلا وصدق الالتجاء إليه. وإن هي حققت ذلك كانت بمنأى عن أسباب الشرور ومكامن الخطر. لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا. من أسباب العز والتمكين أن تكون الأمة تعيش في درجات الصبر خاصة في مواضع الفتن وتسلط الأعداء. الصبر بأنواعه، الصبر بحبس النفوس على منهج الله وطاعته، بحبسها عن الشهوات أن كل شيء مقدر من الله جل وعلا فيربطها ذلك بالله ظاهرا وباطنا ليلا ونهارا سرا وجهارا. الله جل وعلا يذكر شأن الأمة الإسلامية أنها أمة صبر حتى في مواطن البأس وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازلوا فتفشلوا وتذهب ريحك فاصبروا واعلموا. الصحابة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يغرس فيهم عقيدة الصبر والاستسلام لأمر الله. قال: إنه كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الحفرة ويؤتى بالمنشار فيشق نصفين وما دون لحمه ودمه ما يصده عن دين الله. والله لن يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضرموت إلى صنعاء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. من أسباب العز والتمكين أن تعلم الأمة أنها أمة محكومة بضوابط الوحي، وأن الحريات التي يدعو إليها الأعداء لا سبيل لها في أوطان المسلمين وفي واقعهم، بل الحرية محكومة بوحي الله ومنهجه. أن تعلم الأمة أنها أمة أراد الله لها منهجا يغير منهج عباد الشهوات وعباد هذه الدنيا. تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم. ليست الأمة هذه، بل الأمة أمة محكومة بأمر الله، محكومة بالبعد عن نهي الله جل وعلا، وحينئذ تحقق في أوطانها وفي مجتمعاتها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الله أخبر أنها خير الأمم، وما ذلك إلا بالالتزام بالإيمان وحقائقه، ثم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الفلاح وهو الظفر بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب لا تكون إلا لأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أخبر الله جل وعلا في آية أخرى. والصلاح هكذا أيضا كما أخبر الله في آية أخرى، ولا نذكر الآية اختصارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة إذا ابتعدت عن أن تزع نفسها وحياتها بهذه الفريضة فإنها قد قاربت مواطن الخطر واقتربت من مواضع الشرف. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السليم، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. والحديث له شواهد تدل على صحته. من أسباب العز والتمكين أن تعلم الأمة أن دستورها وقانونها في التحكيم والتلبي في التحكيم عند التنازع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم أن مواضع الخزي ومواطن الذل والهوان في استلقاء القوانين الوضعية وتحكيمها بين عباد الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: فتمثل الله لمن قرأ هذا القرآن وأمن به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، أن لا يضل أي لا يسير عن أسباب العز والتمكين والفلاح والخير والفوز. ولهذا قرأ قوله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد أخبر الله جل وعلا أن الأمة متى ابتعدت عن هذا المنهج وأخذت ببعض وتركت بعضا كما هو حال بعض بلدان المسلمين اليوم، فإن الله يسلط عليها جندا ويجعل حالها في موطن الذل والهوان. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهذه الآية آية عجيبة عظيمة التصوير لواقع المسلمين في بعض بلدانهم اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن عاقبة ترك التحاكم إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عاقبتها وخيمة وأضرارها عظيمة. ففي الحديث الطويل: وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل، فيا أيها المثقفون ويا أيها الكتاب ويا أيها المعرضون عن كتاب الله، تأملوا هذه الآية وتأملوا هذا الحديث وارجعوه لواقع بعض المسلمين اليوم، تجدون عجبا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أسباب العز والتمكين أن تكون الأمة أمة وسطا لا تجنح إلى الركون إلى الدنيا والخلود إلى مشتهياتها، وأن تكون الهمة والقلوب متعلقة بجمع حطامها معرضة عن حقائق الآخرة وما تقدم عليه، فإن الأمر خطير حينئذ. وقد حذرنا الله جل وعلا من هذا المسلك بقوله جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمته فيقول: إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تأملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الحديث رواه مسلم. وفيما رواه أبو داود وأحمد بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى القصعة على أكلتها. قالوا: أمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غذاء كغذاء السيل ينزع الله المهابة من عدوكم من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا الحديث مما يذكر أهل العلم أنه متجه إلى الخلود الكامل لهذه الدنيا والإعراض عن الآخرة، وإلا فسبيل المؤمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي حديث قال لي ورضيتم بصدر الجهة سلط الله عليكم ذلا لا ينزله حتى تراجعوا دينكم. وإن من أعظم أسباب العز والتمكين لهذه الأمة أن ينتشر بين أبنائها وأن يسود في أجيالها العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة على منهج الصحابة رضي الله عنهم، لا يكيدون عنه قيد أنوره، فإن الأمة لا تسود إلا بعلمه ولا تصلح أحوالها إلا ببرهان من القرآن ومن السنة. ولكن ليس على كل فهم وليس على كل منهج، وإنما أن نفهم القرآن وحقائقه ودلائله وهكذا السنة أن نفهمها على قواعد وروابط السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان من علماء الأمة الربانيين. ودليل ذلك أن الخير المطلق إنما هو في علم القرآن والسنة على هذا المنهج. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح الذي رواه البخاري: خير من تعلم القرآن وعلمه. فحينئذ ترتفع الأمة وتعلو مكانتها وتسيطر كلمتها، ولا يكون لأحد من الأعداء سبيل إلى تشويه سمعتها. ونحن نلاحظ اليوم في واقع العالم أنه حينما ابتعد أجيال المسلمين عن العلم الشرعي على منهج السنة على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع ما وقع وحصل ما حصل من الفتن التي شوهت الدين وأضرت بالمسلمين، فحينئذ متى انتهجنا هذا المنهج رفعنا الله في الدنيا والآخرة وأعلى شأننا وأصلح أوضاعنا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. من أسباب العز والتمكين الاجتماع على القرآن والسنة، الاتحاد على رابطة الأخوة الإيمانية، والبعد الشديد عن الشذوذ وعن الفرقة وعن البدع صغيرها وكبيرها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فلا خير في كل منهج وفي كل طريقة، مهما حسن الهدف ومهما صلح المقصد، والطريق ليس طريق القرآن والسنة. لا خير في كل منهج لا يكون على مشكاة الوحي، فإن هذا الدين لا يكون مقبولا ولا محمودا في التطبيق والعمل إلا إذا كان صوابا خالصا. والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب العز والتمكين، وأختم بهذا، أن تكون الأمة أمة عاملة، أمة تستعد لحاضرها وتنتقب لمستقبلها، تعمل بما يصلح دنياها وتبود به أخراها. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذه الكلمة خرجت من تلميذ، خرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أرشد الأمة إلى العمل، العمل الذي تصلح الأمة به أحوالها ودنياها. وقل اسألوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ويأخذ بالأسباب، كما هو مسطر مبثور في سيرته. والله جل وعلا أرشد الأمة إلى أن تستعد لكل خطر يمكن أن يهاجم ديارها، أو أن ينال من أجيالها، أو أن يصل إلى مقدراتها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والإعداد كما يقوله أهل التحقيق من المفسرين يخضع لكل عصر. وهذا من عظمة القرآن، أنه ثابت وشامل، وأحكامه تنزل على كل زمن بالتجدد الذي يصلح به الحياة الدنيا والآخرة. هذه بعض الأسباب، وما لم أذكره كثير وكثير، والوقت ضيق والبضاعة مزجاة. أسأل الله جل وعلا أن يعز أمتنا، وأن يخذل أعداءنا، وأن يمكن الإيمان في قلوب أمتنا، وأن يسهل لها ويسر الأسباب لتحكيم الوحيين في كل شؤونها، وأن يجمعنا وإياكم على الخير والهدى، وأن يغفر لنا زللنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وهدى، وأن يجعلنا من أهل الفلاح والعز والتمكين والفوز في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
ورد أسئلة إن شاء الله تعالى، ولكن قبل أما السؤال الأول الذي ورد فيقول صحيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك حفظك الله من عوامل الإثم والتمكين الاختيار وعدم الاختيار. فما ضابط وقاعدة لا إنكار في مسائل الاختيار؟ قل لكم الله عنا كل شيء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه القاعدة تذكر عند أهل العلم من الأصول من الأصوليين، تذكر مطلقة وتقيد في مواضع، فيقرأها بعض طلبة العلم في مواطن الإطلاق فيظنها على إطلاقها. الاختلاف إن كان منطلقا من فهم دليل صحيح من القرآن والسنة وعلى السنن الصحيح من قواعد أهل العلم، والمجتهد أهل الاجتهاد توفرت فيه آليات الاجتهاد وشروطه المذكورة عند أهل العلم، فانبثق من هذه النظرة إلى النص قولان أو أكثر، فحينئذ تصدق القاعدة. أما إذا ظهر وجه رجحان القول أو ظهر وجه مخالفته لنص صريح أو كان مصادما في أصله للدليل بما يسمى عند أهل العلم بفاسد الاعتبار، فإن القاعدة لا تنصرف إلى هذا المغرض، بل الإنكار حينئذ يكون ولكن كل إنكار بحسبه. فالإنكار في مواضع الخلاف إنما تكون ببيان الحجة التي تكون سبب الجرح إلى الدليل والاتصال به، فإن كان بالتطبيق على مستوى الأفراد فإن الإنكار يكون وفق قاعدة الإنكار للمنكر على الدرجات الثلاث ووفق أصل النصح بالحكمة والموعظة الحسنة والجد واللين الذي ذكره العلماء في مواطنه. نعم.
السؤال الثاني يقول صاحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حفظك الله، ما نصيحتكم للشباب المسلم في حال الفتن مع كثرة الكثرة والمفسدين في هذه الحوادث؟
إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه قاعدة السلف. الفتوى من أعظم أمور الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أنه في كل زمن يكون هناك فتن ويكون هناك أطوار وأماكن يقل فيها العلم ويكثر فيها الجهل، فأرشدنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدر العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فأضلوا وأضلوا. هذا الحديث يتكلم عن واقع الأمة اليوم. فإنني أحذر إخواني من طلبة العلم ومن الشباب أن لا يأخذوا الفتوى إلا عن العلماء الربانيين الذين شهدت لهم الأمة بالصلاة والتقوى والورع والعلم الجم وأثنوا حياتهم وشافوا في الإسلام أدركوا وعرفوا وجربوا حتى صار لهم ملكة ودراية وخبرة، فأصبحوا ينطقون بمشكاة تبوره لغرسهم بالقرآن وتعلقهم بالسنة والبعد عن الهوى. فإن أمتنا اليوم أمة تحتاج إلى مراجعة في كثير من أحوالها، ومن أعظمها في نظري مسألة الفتوى. وإن مشايخنا قد أدركوا هذا الأمر وصدرت بياناتهم من باب من منطلق المحبة لشباب المسلمين أن يحذروا من مزالق فتوى المتحلقين أو المتعالمين أو الذين يطلقون الفتوى بدون ورع، خاصة في النوازل العامة والقضايا التي تمس كيان الأمة، والأمر جد خطير. وقد من الله عليه بجمعه لكلام أهل العلم، وليس لي فيه إلا الجمع، برسالة لطيفة في مسماه بقواعد وضوابط الفتوى. ومنها هذه القواعد الحذر من التسارع بالفتوى. وقد وجدت عجبا من السلف من الزمن الأول حتى الزمن حتى القرن السادس عجب من العلماء في عظم مكانة الفتوى والتهيؤ من هذا المنصب، حتى جاء زمن عجيب يتصدر كل من ظن في نفسه أنه أخذ بعضا من العلم ونأى بجانب بعيد عن العلم العميق والفهم الدقيق، وتسارع أقوام إلى قنوات فضائية جعلت من براءتها المزجات التي تسوقها إلى الناس فتاوى لا تخبر بدليل ولا تسند ببرهان. حتى علمت بالأمس أن هناك فجوة في بعض القنوات وهي تمر في كل لحظة، فجوة مكتوبة، والتوسل بالأموات جائز كما التوسل بالأحياء. ليس أن هذه الفتاوى المخلوقة التي بمنع عن مشكات القرآن والسنة، ليس أنها اقتصرت على الأمور الفرعية، بل تسارعت إلى مقام التوحيد وظهرت لنا أقوال تزين الشرك وتزين البدع بأقوال مزخرفة وبأسماء لمعت وزخرفت. وما هذا إلا لأن الأمة تحتاج من حكامها وعلمائها إلى نظرة، إلى ندوة عامة تحفظ دين الله، تجعل للفتوى أقواما مخصوصين تؤخذ عنهم فتاوى الناس فيما بينهم وبين ربهم، تؤخذ عنهم البتارة المتعلقة بكيان الأمة، المتعلقة ببلدان المسلمين، المتعلقة بمسائل عظيمة تفوت بها نفوس، تزهق بها دماء، تمس بها أعراض. نسأل الله أن يسلك بنا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن يعرف لهذا المنصب العظيم قدره. والفتوى جانبان، جانب المستفتي عليه واجب عظيم أن لا يتجه إلا لعالم شرعي شهدت له الأمة بالصلاح والتقوى والورع والعلم الضليع والخبرة التامة. والمفتي وهو الذي توفرت فيه شروط العلم الشرعي الدقيق بعد إحاطة نفسه بتقوى الله جل وعلا وبالورع وبالانطراح بين يدي الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا هذا الصراط، إنه على كل شيء قدير.
السؤال
كلاهما مطلوب، ولكن الإيمان وتحقيقه هو الأصل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فالعدة الإيمانية هي الحقيقة وهي الأصل وهي المرتكز، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب، كما هو المنهج النبوي وكما هو العمل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرون المفضلة.
اختام المحاضرة، أشكر الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ إمام قديم المسجد النبوي على هذه المحاضرة وعلى الإجازة به على هذه المحاضرة. وإلا الله يعطيكم أسئلة كثيرة، ولكن المحاضرة تجد الوقت
Thank you.